الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو اللقاء الخامس والأخير من لقاءات حديثنا عن شيخنا ووالدنا أبي محمد الشيخ فلاح ابن إسماعيل من دكار رحمه الله تعالى، وجعله في دار الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء الأبرار. نتحدث في هذا اللقاء عن الابتلاءات التي تعرض لها شيخنا رحمه الله تعالى، وذلك لأن الابتلاء سنة ماضية في الأنبياء والمرسلين وفي من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كيف ابتلى الأنبياء والمرسلين وكيف ابتلى الصالحين. وأهل العلم الذين هم على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد وأن يبتلوا. هذه الابتلاءات قد تكون في أنفسهم وأموالهم وعافيتهم، وقد تكون فيما حولهم من المجريات، وقد تكون في أسرهم وبيوتاتهم ونحو ذلك من أنواع الابتلاءات. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو عند ابن ماجه والنسائي في الكبرى والترمذي، وقال عنه حديث حسن صحيح، قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ والمقصود بالبلاء هنا أي الامتحان. متى يكون الامتحان صعبا؟ قال: الأنبياء، امتحاناتهم أصعب من غيرهم. قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي ثم الأمثل إيمانا يبتلى على قدر إيمانه فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وذكر تحته حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتوعك كما يوعك رجلان منا. قال: نعم، وذلك لأن لي أجر اثنين منكم. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن المتبع لسنة الأنبياء وطريقتهم أنه يبتلى. وأول الابتلاءات التي كانت لشيخنا رحمه الله تعالى أنه لما تخرج من معهد التدريس وصار مدرسا للغة الإنجليزية وأراد أن يطلب العلم، فليس طريق العلم مفروشا بالورود، فوجد صعوبة في ترك هذه الوظيفة لأن المسؤولين ما كانوا ليوافقوا، لا سيما وتخصصه كان نادرا وعمله كان مرغوبا. لكنه رحمه الله تعالى سعى سعيا حثيثا حتى يسر الله تبارك وتعالى له بعض المسؤولين الذين خاطبوا أصحاب المسؤولية، فاستطاعوا أن يتركوا وظائفهم في تدريس اللغة الإنجليزية والذهاب إلى المدينة النبوية لطلب العلم الشرعي. وكان ابتداء نية شيخنا للذهاب والمكوث في المدينة في عام 76 من الميلاد، وهو المصادف لعام 97,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تقريبا. وبعد الذهاب والإياب والمحاولات يسر الله عز وجل قبول شيخنا، ووافق والده رحمه الله تعالى لأن يلتحق شيخنا بالمدينة، وصار هو ومعه شيخنا وزميله في طلب العلم الشيخ فلاح بن ثاني السعيدي، وصار من أوائل الطلاب الذين كانوا يدرسون هناك في المدينة النبوية مع شيخنا أبي يوسف الشيخ بدر البدر وغيره. مكث شيخنا رحمه الله يطلب العلم هناك من عام 98 و1400 من الهجرة، وكان في هذا العام الفتنة المعروفة والحادثة الواقعة المشهورة التي تسمى بحادثة جهيمان، حيث ادعى هذا الرجل ومن معه ممن لبس عليهم وغرتهم الشياطين كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج تغرهم الشياطين، فخرجوا على ولاة الأمر كما هو معلوم، وعملوا فتنة عظيمة في الحرم المكي، واعتصم هو ومن معه من جماعته الخارجين في المسجد الحرام، وكان لهم شق آخر في المسجد النبوي، وأرادوا أيضا أن يعملوا بعض الفتن لكن الله جل وعلا لم يمكنهم. وشيخنا رحمه الله في هذه الحادثة ابتلي من جهتين، الجهة الأولى من جهة هؤلاء الذين كانوا يصدونه عن الدراسة النظامية ويزعمون أن الدراسة النظامية ولو في الجامعات الإسلامية أن ذلك من تقليد الغرب وأنه محرم وأنه كفر ونحو ذلك من الأحكام الجاهلية التي يطلقها هؤلاء الذين لا ينظرون إلى أقوال العلماء الراسخين وفتاوى العلماء في الدين. وإلا فهؤلاء لو أنهم نظروا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ عبد الله ابن حميد وأمثالهم ممن كانوا أحياء في هذا الزمن لا كان ذلك كافيا في صدهم عن باطلهم. وكان شيخنا رحمه الله إذا ذكر هذه القصة كان رحمه الله عظيم التأثر ويقول لولا لزومنا للمشايخ لظللنا مع هؤلاء. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أهمية أن لا يقدم الإنسان عقله وعاطفته في مثل هذه المسائل، لأن العاطفة كما قال شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله العاطفة عاصفة، ومن قدم عقله دون النظر إلى النصوص الشرعية فإنه يضل. ولهذا نجد أن الكفار والمشركين الذين يقدمون عقولهم على آيات الأنبياء وأدلتهم كم ضلوا حتى عبدوا الأوثان والأصنام. ولذلك النجاة في مثل هذه الفتن بلزوم غرز العلماء والدائرة مع رحاهم والثبات معهم. فكان شيخنا رحمه الله يقول إن لصوقنا بالمشايخ أمثال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، أمثال الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله تعالى، أمثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الشارح سنن النسائي وأمثالهم ممن أدركهم شيخنا، والشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وامثال هؤلاء، فكان هذا كله سببا في نجاة شيخنا ومن معه من طلاب العلم من أهل الكويت من هذه الفتنة الداهية العظمى. ومن جهة أخرى، كان الابتلاء على شيخنا رحمه الله ومن معه من طلبة العلم من أهل الكويت أنهم أخذوا مع من أخذوا في هذه الفتنة، حتى تبين للجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وفقها الله وصانها من كل سوء أن شيخنا ومن معه من طلاب العلم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد مع هؤلاء الخارجين، بل كانوا هم من طلاب العلم الذين يبينون للناس ضلال هذه الجماعة وضلال هذه الفرقة. والحمد لله أن هذه الفتنة التي عمت كثيرا من المنتسبين إلى العلم وشوهت صورة كثير من أهل العلم، خرج منها العلماء الراسخون أنقياء أتقياء، وتجلى لطلاب العلم الأوفياء الحق بجلاء، فكانوا ولله الحمد كما قيل عن الذهب إذا أدخل في النار خرج ناصعا لامعا، ولله الحمد والمنة. ومن الابتلاءات التي حصلت لشيخنا رحمه الله تعالى وهو في إبان غزو العراق للكويت، حيث كان شيخنا رحمه الله يحضر رسالة الماجستير، وحصل بسبب ذلك تأخير في الرسالة، وحصل بسبب ذلك يعني أشياء لشيخنا سواء في مسكنه أو مع أولاده وأهله وجماعته في المدينة أو في الكويت. وتعلمون أنه ما من بيت في الكويت إلا وقد أصيب بما أصيب من هذه الحادثة الآثمة الغاشمة التي أوجعت القلوب وأدمعت العيون، كيف أن الجار الذي كان ينتظر منه الانتصار صار إلى هذه الحال. لكن هذا لم يكن أيضا مانعا من حث شيخنا على طلب العلم ونشر العلم، ولله الحمد والمنة. فقد ذكر لي غير واحد من أهل العلم أن شيخنا رحمه الله كان حتى وقت الغزو الغاشم للكويت كان جادا في نشر العلم وطلبه، ولله الحمد والمنة. ومن الفتن التي تعرض لها شيخنا رحمه الله ما هو معروف لدى خاصة أهله وطلابه من تعرض بعض السفهاء الخارجين الذين يرون فكر الخوارج وفكر التكفيريين، فعملوا ما عملوا في تشويه سمعة شيخنا. فلما لم يستطيعوا أن يشوهوا سمعته رحمه الله تعالى من الناحية العلمية لما له من قدم في العلم وأخذ عن أهله، فكان رحمه الله مزكى ولله الحمد والمنة من قبل المشايخ الفضلاء الأموات منهم والأحياء. وأنا أذكر جيدا أني في أول لقاء لي مع الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله في المدينة النبوية بعد الانتهاء من درسه، وكان يشرح كتاب العلامة ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم زاد المعاد، فبعد الانتهاء من الدرس سلمنا على الشيخ، وكان معي أخي أبي عبد الله محمود الهزاع رحمه الله، فسلم على الشيخ وكان أكبر مني سنا، فقدمته للكلام، فقال الشيخ لنا: من أين أنتم؟ فقال أبو عبد الله: نحن من الكويت. قال مباشرة: كيف الشيخ فلاح ابن إسماعيل؟ فكان رحمه الله معروفا لدى المشايخ مزكى من قبلهم. وكذلك أذكر أن الشيخ حماد رحمه الله تعالى، وهذا إن لم تخني الذاكرة، كان في عام 16 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل أكثر من 24 عاما. وكنا في المدينة، فجاء الشيخ فلاح فذهبنا لملاقاة الشيخ حماد رحمه الله تعالى. وأنا شخصيا ولا أكتم سرا أني أقول منذ أن ذهبت إلى المدينة حتى وفاة الشيخ وأنا في طالب في كلية الشريعة، كنت أهاب الشيخ حماد هيبة عظيمة لا يعلم بها إلا الله، حتى أني لم أتجرأ أن أسأله سؤالا واحدا في حياتي، وكنت أفرح إذا جاء أحد يسأله وأنا عنده لأسمع الإجابة. فالشيخ رحمه الله معروف ومزكى من قبل أهل العلم من الناحية العلمية، وحتى أن الشيخ حماد وهو من هو في جلالة قدره ومكانته في علم الحديث رواية ودراية، لما ذهبنا مع الشيخ ودخلنا إلى بيته وكان الشيخ حماد رحمه الله في آخر حياته، وهذا قبل وفاته بسنة أو سنتين، وإذا بالشيخ حماد رحمه الله جالس تحت الأرفف في الكتب في مكتبتي، فسلم عليه شيخنا الشيخ فلاح فنزع نظارة القراءة ونظر إليه، قال: من؟ قال: فلاح. قال: الأول ولا الثاني؟ فقال الشيخ فلاح: الأول، لأنه كان الشيخ حماد يعرف الفلاحين، فلاح بن إسماعيل من دكار وفلاح ثاني السعيدي. والشاهد من الكلام أن المشايخ رحمهم الله كانوا يعرفون قدر الشيخ وعلمه ومكانته، فلم يستطع المغرضون من الطعن في الشيخ، مع أنهم أخرجوا بعض الأشرطة على ما أذكر في الطعن في علم الشيخ وبعض المقالات في الجرائد وغيرها، لكنها لم تلاقي أسماعا، بل إنها صارت في المزابل، لأن حالهم كحال من قيل: يا ناطحا جبلا يوما ليوهنها، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. والشيخ رحمه الله تعالى كان شديدا على بعض المناهج التي تزعم الديانة ومقصودها الرياسة، ولهذا كان التكفيريون ونحوهم من أشد الناس على شيخنا رحمه الله، وهددوه مرارا وتكرارا، لكنه رحمه الله لفرط شجاعته ما كان ليبالي بتهديداتهم شيئا، حتى حاكوا له قصة معروفة وطار بها من طار من الصحف والمجلات التي لا تراقب الله عز وجل، وتكلموا في عرض الشيخ بالزور والباطل، والله جل وعلا يقول: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فخرج الشيخ ولله الحمد بعد هذه المحنة التي اتهم فيها في عرضه ناصعا ولله الحمد بريئا، يعلم براءته أقرباءه وذووه وتلامذته وأصحابه، وأن هؤلاء إنما أرادوا التشويش على سمعة الشيخ حتى لا يؤخذ عنه العلم، وإنما مقصودهم صد الناس عن العلم ولم يكن مقصودهم ذات الشيخ، لكنه رحمه الله تعالى كان صابرا محتسبا. وأذكر أني كنت وقتها في المدينة النبوية، فلما جاء الشيخ إلى المدينة بعد هذه الحادثة رأيت أن من أقل واجباتي علي وأنا أحسب نفسي عنده في منزلة أولاده أن أواسيه، فقلت له: يا شيخنا، إنما اتهمت عائشة وهي الصديقة فلا عليك. فبكى الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. من الابتلاءات التي تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى أنه ابتلي بمرض السكر وابتلي بآلام في ساقيه، لا سيما في المفصل الذي يفصل بين القدم وبين الساق، ولأجل هذا لم يستطع بعد ذلك الجلوس كثيرا في وثني الركب كما كان يفعل من قبل. وبسبب هذا الابتلاء اضطر الشيخ إلى السفر للعلاج أكثر من مرة، وكان هذا أيضا سببا في ترك الشيخ للدروس الكثيرة التي كان عليها قبل هذا المرض. لكننا نقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومع هذا، أعني مع آلامه التي كان يجدها في ساقه وفي مفصل قدمه، وكان يتوكه على العصا بعد أن عوفي نوعا ما، مع هذا كله لم يترك الدروس إذا استطاع إلى ذلك السبيل، حتى إنه في سفر علاجه في لندن أو في ألمانيا كان الشيخ رحمه الله يلقي الدروس هناك لطلبة العلم، وكذلك في سفره إلى أمريكا. وأذكر أنه مرة سافر وهو على هذه الحال، وكان من المفترض أن يجلس يوما وليلة في إسطنبول لأجل أن الطيارة ما كان مباشرة، فلما نزل رتب له بعض طلبة العلم في تركيا لقاءات علمية، وهذا يدل على حرص شيخنا رحمه الله تعالى على العلم. ولا يمكن لعاقل أن يجاري أو أن يداري أو أن يماري في حرص شيخنا على التعليم وعلى العلم. ومما يدل على ذلك أمران رأيتهما من نفسي: الأول أنه كان حريصا على الجلوس في حلق العلم إذا ما قدم مشايخه، بل وأحيانا إذا ما قدم أقرانه، بل وأحيانا إذا قدم من هو في طبقة تلامذته كزملائنا وإخواننا. الأمر الثاني أنه كان يتصل بي وأكون في درس، ثم إذا انتهى الدرس أتصل عليه وأكلمه، فإذا علم أني كنت في درس يفرح بذلك فرحا شديدا، ويحثنا على الاستمرار في التدريس وفي المدارسة، رحمه الله رحمة واسعة، وصبر على هذه الآلام التي كانت في مفصل قدمه وساقه حتى كان مرض كورونا. وقد كلمته قبل أن يدخل في الغيبوبة بيوم واحد، وذلك عن طريق الهاتف، فكان صوته متغيرا، وكان هذا آخر سماع لي لصوت شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى. لكني ولله الحمد أظن إن شاء الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أناله مراتب الشهداء، إذ كان سبب موته هذا الوباء. وأيضا في ختام هذه المجالس أبشركم برؤيا رأيتها، وهي عدة رؤى لكن سأذكر منها رؤيا واحدة. رأيت بعد وفاته بأيام لم تتجاوز 7 أيام أني في بيته رحمه الله في ديوانه، حيث كان يجلس ويستقبل طلاب العلم، ومكان الشيخ فارغ وأنا جالس على يمينه رحمه الله رحمة واسعة، وطلاب العلم عن يساره وعن يميني، وهم ينتظرون الشيخ، وكأن اللقاء كان مفتوحا، يسأل كل واحد من الحاضرين سؤالا فيجيب الشيخ رحمه الله. هكذا كان اللقاء معدا في المنام. وما مكثت إلا يسيرا في مكاني ومكان الشيخ فارغ، إلا ويأتيني اتصال من الشيخ ويقول أنا لا أستطيع الحضور، لكن خذ هذا الرقم واتصل به يجيبكم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فأخذت الرقم وفرحت بعلو الإسناد، وأصبحت أتصل والإخوة الحاضرين يسأل كل واحد منهم مسألة واحدة للشيخ ابن باز، وكان يجيب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وحتى انتهى وكانوا قرابة 6 عن يساري و6 عن يميني، وقد ذكرت هذه الرؤى لبعض المعبرين. فأول أن الشيخ رحمه الله كان قد اجتهد وأوصلنا إلى علم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأن المسؤولية الملقاة علينا هو أن نسير على منهج هؤلاء المشايخ الذين كان يحبهم الشيخ حبا عظيما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسكن شيخنا الفردوس الأعلى، وأن يجعله في جنات النعيم، وأن يلحقنا به غير خزايا ولا نادمين، وأن يحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.